حوار ساخر وساعة صراحة نقلب فيها وجهات نظر ضيفنا من القضايا المختلفة، ولكم في ساعتنا من النقاش نصيب. ساعة حوار بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة حوار عبر أثير صوت الأقصى. ساعة حوار نناقش فيه قضايا تهم الإخوة المواطنين، نضع النقاط على الحروف في كثير من المحاور والقضايا المهمة. يسعدنا في ساعة حوار هذه الليلة أن نستضيف سماحة الدكتور حسن الجوجو، رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الذي يتواجد هنا معنا داخل استديو إذاعة صوت الأقصى لنناقش معه عدد من الملفات المهمة فيما يتعلق بعمل المحاكم الشرعية، معدلات الزواج ومعدلات الطلاق في محافظات قطاع غزة، مشاريع القوانين التي يعمل المجلس التشريعي الفلسطيني على سنها بالتعاون مع القضاء الشرعي، وما يتعلق برفع سن الحضانة والعمل في المحاكم الشرعية في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك دكتور حسن.
حياكم الله أخي أحمد، بارك الله فيك.
حياك الله دكتور حسن، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد معك. وطبعا كما ذكرت هناك الكثير من القضايا التي نود أن نطلع عليها، لكن في البداية أنا سأترك لك الميكروفون يعني الاستفتاح في هذه الحلقة بما تريد.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. للعلم لمن لا يعلم أن القضاء الشرعي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في فلسطين، وهي سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والقضاء الشرعي عندنا موضوعه الإنسان قبل ولادته بإجراء الفحص الطبي والتأكد من خلو الخاطبين الموانع الشرعية والقانونية التي تحول من وجود عوارض للزواج، وتؤمن أسرة فلسطينية متماسكة باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع، بصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. يظل القضاء الشرعي مواكبا لهذا الإنسان أثناء حياته، حتى أيضا بعد موته بتوزيع تركته وتعيين الأوصياء والأولياء والقوام وما شابه ذلك. القضاء الشرعي خرج من الطور التقليدي لعمله، حيث أنه يرفع شعار أن القضاء الشرعي عيادات تربوية ومؤسسات اجتماعية، بالإضافة إلى كونه جهة قضائية. هذا باختصار شديد حتى نترك المجال.
جميل. طيب يعني هناك عدد كبير من المحاور دكتور، أنا سأبدأها في موضوع الزواج والطلاق. يعني في مجتمعنا اليوم ظروف استثنائية ربما أثرت على معدلات الزواج وربما أيضا أثرت على معدلات الطلاق. يعني التقارير التي توضع أمام سماحتكم إلى ماذا تشير داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة حتى نطمئن في البداية؟
يعني هي التقارير بالنهاية تشير إلى تماسك هذا المجتمع، وتشير بأن هذا المجتمع يتعامل مع الظروف الاستثنائية الصعبة بعقلانية ومصداقية. ما يثار في بعض الأحيان عن النسب المخيفة للطلاق هو كلام مجاف للحقيقة ومجاف للواقع بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيشها أخي أحمد والكلام للمستمعين جميعا. تراجعت أعداد الزواج، أعداد الزواج
هناك
تراجعت،
انخفاض في معدلات الزواج،
انخفاض في أعداد الزواج في أعداد الزواج مقارنة مع السنوات الماضية. خذ على سبيل المثال مقارنة بين عامي 2018 و2019، يعني 2018 و2017 معدلات الزواج انخفضت في 2018 عن 2017 بمقدار 5000 حالة زواج. فبالتالي هذا الانخفاض أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق ليس بأصل تعداد الطلاق، وإنما كان ذلك سبب اللي هو في تراجع أعداد الزواج. رجع المؤشر في الارتفاع في عام 2019 مقارنا مع عام 2018 لكي يسجل ارتفاع تقريبا ب3000 حالة زواج، بمعنى أنه النقص اللي صار عندنا هو 2000 حالة فقط. فبالتالي القضية قضية واضحة، الموضوع يعني حقيقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، لأنه احنا عندنا عنوسة مركبة على مستوى الشباب والفتيات، وهذه العنوسة حقيقة الذي يتضرر فيها أكثر هو الجنس الأنثوي، لأن الشاب حتى لو بلغ من العمر 30 عاما هو طبعا يعني يطمح بأن يرتبط بفتاة أقل من 25. فبالتالي الفتيات اللي فوق 28 تقريبا هم الفتيات المتأثرات يعني كثيرا بتراجع اللي هو تعداد للزواج. يمكن المنحة القطرية المتعلقة بقضية الزواج للناس اللي فوق 30 عاما عوضت إلى حد ما اللي هو وضع الزواج. في مبادرات حقيقة شبابية تطلق من هنا وهنا بزواج الفتيات اللي فوق 30، بزواج المطلقات الأرامل كذا، هذه تلقى يعني بعض القبول. الثقافة المجتمعية المتقدمة في مجتمعنا الفلسطيني بقضية المهور العالية، قضية تكاليف الزواج، بدأت تؤتي أكلها، وبدأ المجتمع يتعاطى مع موضوع الزواج بصورة إيجابية. أنا متوقع لعام 2020 أن تعود الأمور إلى نصابها، ويمكن أن نعوض النقص في تعداد الزواج، ونجتاز يعني حقيقة هذا النقص إلى أرقام متقدمة إن شاء الله رب
العالمين. نعم. طيب دكتور، في المحاكم الشرعية أيضا في ظل هذه الظروف تسجل، دعني أقول الآن نتحدث عن حالات الطلاق لأن لها من الخصوصية ما لها، في المحاكم الشرعية تسجل حتى اللحظة تقريبا في كثير من الأيام حالات الطلاق، رغم أنه أنتم عندكم دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وتتعامل مع الآلاف من أجل عدم وقوع الطلاق. حدثنا عن معدلات الطلاق وأيضا أسبابه المنتشرة اليوم من خلال اطلاعكم على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح.
يعني حقيقة وأنا يعني لا أجامل في هذا الأمر، معدلات الطلاق انخفضت بنسبة 2% من العام 2019 مقارنة من العام 2018. يعني الذي يصور الوضع بأنه وضع قاتم، بأنه وضع مأساوي، هو حقيقة يتجنى على قطاع غزة. كما هناك حقيقة في تفكك أسري في بعض الأسر، هناك تلاحم أسري في كثير من الأسر، لأن المرأة الفلسطينية عودتنا أن تكون صابرة، أن تكون محتسبة، أن تساعد زوجها في وقت المخمصة بما لديها من مدخرات، بذهبها، بمصاغها، بما ادخرته من أموال من هنا أو هناك. فبالتالي القضية ليست قضية سوداوية أو قضية يعني قاتمة، ومع هذا نحن بشر، والمجتمع البشري مجتمع فيه سلبيات وفيه إيجابيات، فيه خصومة، فيه شجار، فيه إلى آخره. وطبعا الأمر يعني هو تفاوت يعني بشكل فردي ما بين الأسر، من الأزواج من يصبر على زوجته، من تصبر على زوجها، منهم لا يصبر. فبالتالي أسباب الطلاق أسباب
لكن
متعددة.
عندما نتحدث عن دعني أقول إحصائيات أو حالة الدراسة للمجتمع اليوم إلى أين يتجه، وهذا أمر مهم تعميمه، عندما نتحدث عن أسباب الطلاق لهذه الحالات التي تقع في المحاكم الشرعية، هل وفق دراستكم لهذه الحالات تضعوا أيديكم على الجروح، تحددوا الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة اليوم في مجتمعنا؟
والله هي في أسباب عامة تقريبا يعني في كل الحالات موجودة، منها الوضع الاقتصادي الذي نعيش. هذا الوضع الاقتصادي يتمثل في قلة الدخل للأسر الفلسطينية، مما يضطر الزوج أحيانا هو يفكر بأنه بطلاق زوجته يتخلص من الأعباء الاقتصادية، ولكن الأمر عكسي وليس أمرا حقيقة صحيحا. عدم وجود المسكن المستقل، عدم وجود الوظيفة للأزواج الشابة، تدخل الأهل في الحياة الزوجية بين الزوجين حقيقة الاستجابة لمقتضيات الكراهة بين الزوج والزوجة، عدم فهم طبيعة الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية نحن ننظر لها أنها حياة شراكة تقوم على السكن والمودة والرحمة، ليس فيها غالب أو مغلوب أو منتصر أو مهزوم أو قوي أو ضعيف. فبالتالي تداخل الحقوق والواجبات بين الزوجين يعني هو الأساس في حصول المشاكل. نحن حقيقة يعني لا ندرس الأمر بتعمق، لأنه ليس عندنا في المحاكم، مش عارف نحن واضحين، ليس عندنا في المحاكم الشرعية مراكز استراتيجية تقوم بتحليل الحالات. الأصل نحن قلنا يعني وأوصينا بأنه لابد أن يكون مركز استراتيجي متخصص يأخذ كل حالات الطلاق ويبدأ في دراسة هذه الحالات بشكل طبعا منفرد
من خلالها بالدراسات. أيوة برامج توعية تثقيف.
وبالتالي يعني احنا وضعنا حلول لموضوع الطلاق في قضية رخصة قيادة الأسرة، في قضية الدورات التدريبية قبل الدخول، قبل الدخول. وطبعا احنا مشينا يعني قطعنا شوطا في هذا الموضوع، لكن قلة الدعم المالي لنجاح هذه الدورات من تمويل لوجستي ومن دفع حقيقة أجرة المدربين وكذا حالة دون أن نستمر في إعطاء هذه الدورات. لكن بالمجمل لا نريد أن نصور القضية بأنها وضع رومانسي، ولا نريد أن نصور القضية بأنها وضع قاتم سوداوي. لا، نحن أفضل من غيرنا من الدول التي لها إمكانيات والتي لها قدرات والتي طبعا يعني لها سيادة ولها دولة. نحن أفضل بكثير في معدلات الطلاق، لأننا مجتمع حقيقة فلسطيني متماسك في السراي والضراء.
جميل. طيب الآن دكتور حسن، هناك مشاريع قوانين ما زالت تبحث في سلك القضاء الشرعي مع اللجان القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وهناك الكثير من المحاور التي تندرج تحت يعني القوانين التي تضبط اليوم مسارات العمل داخل المحاكم الشرعية. كان لكم جلسة، أكثر من جلسة ربما، في المجلس التشريعي الفلسطيني على فترات متفاوتة. ما الذي يبحث وما الذي خرج بعد هذه اللقاءات المعمقة دكتور؟
يعني حقيقة نحن بداية نشكر المجلس التشريعي على دوره معنا في إقرار مشاريع القوانين الخاصة بالقضاء الشرعي، وعلى رأسهم الأستاذ محمد فرج الغور رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي. احنا عندنا القوانين متعددة. أول شيء القانون الإداري الناظم لعمل المحاكم الشرعية، الحمد لله رب العالمين أوجدنا هذا القانون وأقر في المجلس التشريعي. القانون اسمه قانون القضاء الشرعي اللي رقم 3 لسنة 2011. بقي عندنا رزمة من القوانين، هذا القانون أقر ولوحه تنفيذية أيضا أقرت، بقي عندنا رزمة من القوانين. قانون أصول المحاكمات الشرعية وهو الآن قيد للدراسة إن شاء الله وسير النور في القريب العاجل. قانون التنفيذ الشرعي أيضا سير النور في القريب العاجل. قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال الشخصية حقيقة يعني نحن لن نستعجل بإقراره، هو مشروع موجود لأنه لابد أن يكون محل توافق وطني.
القوانين التي تم إقرارها كيف تؤثر على يعني المجتمع بشكل مباشر في القوانين التي تم إقرارها، وأيضا هذه القوانين التنفيذ الشرعي والأحوال الشخصية وغير ذلك، لماذا يتم مناقشتها بالذات؟ هل هناك مبررات؟
يعني تعرف أنت منظومة العدالة يعني منظومة فاعلة في المجتمع الفلسطيني، ولا بد أن يهتم بمنظومة العدالة وعلى رأسها القضاء الشرعي، لأنه قضاء مستمد من الشريعة الإسلامية. استتباب أمر القضاء الشرعي وتدعيم مكوناته وهيكلة مؤسسة القضاء الشرعي يؤدي إلى استقرار هذا القضاء، ينعكس إيجابيا على أدائه. لأن القضاء الشرعي أخي أحمد يقوم بدور مهم في دعم السلم الأهلي وترسيخ الأمن المجتمعي، لأنه يهتم بالأسرة الفلسطينية. كما قلت أنا في البداية، متانة الأسرة هي متانة المجتمع، ضعف الأسرة هي ضعف المجتمع. ولا تنسى بأن عدونا يحاول النيل من هذه الأسرة بشتى الوسائل والإمكانيات. نحن نعمل على تحصين هذه الأسرة مع كل المؤسسات ومع كل الوزارات التي تشاركنا في هذا التقاطع وتشاركنا في هذا المبدأ. فبالتالي قوانين القضاء الشرعي قوانين مهمة جدا. لما احنا الآن رسخنا قانون القضاء الشرعي، أسسنا لهيكلية القضاء الشرعي محكمة عليا، محاكم استئناف، محاكم أول درجة، ترقية القضاء، مساعدة القضاء، الاشتكاء على القضاء،
التفتيش القضائي،
كلها موجودة كلها موجودة في قانون القضاء الشرعي. كان المحاكم النظامية التي تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، هذا الكلام انتهى، أصبح القاضي الشرعي هو الذي ينفذ أحكامه باستقلالية تامة. عندنا الآن إن شاء الله قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي يحدد الإجراءات المتبعة أمام المحاكم إذا ما أقر، يضيف قوة إلى قوة القضاء الشرعي، بحيث أن هذا القضاء إن شاء الله كما قلت أنا يكون قضاء قويا، لأنه قضاء مستمد من الشريعة الإسلامية يؤمن الأسرة الفلسطينية، فإذا ما كان هذا القضاء قويا تكون الأسرة الفلسطينية قوية إن شاء الله.
جميل. طيب من أكثر القضايا دكتور في يعني استفسار من أحد الإخوة من خلال الرسائل، ومن يرغب بالمشاركة من خلال الرسائل 0599734424، يعني قضايا النفقة دكتور، خلافات الزوجة لم تطلق ترفع قضية النفقة، الزوج غير قادر أو الزوج يعاند ويدخل الزوج وزوجته في خضم معارك إن صح التعبير، ما موقفكم أنتم في القضاء الشرعي من أجل معالجة هذه القضايا، النفقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، في ظل معاندة من بعض الأطراف، وهذا يرمي على الزوجة والزوجة ترمي على الزوج، ماذا تقول في هذا الجانب؟
خلينا نرتب الكلام بشكل واضح. الآن النفقة أثر من آثار العقد الصحيح. إذا تم العقد الصحيح بإيجاب وقبول على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى، ترتبت عليه آثار، ومن آثار العقد الصحيح النفقة، تجب نفقة الزوجة على زوجها حسب حاله وأمثاله ولو كانت تملك مالا. لكن الناس حقيقة يتعاطوا مع موضوع النفقة من باب الخصومة. النفقة ليست مقصودة لذاتها في 90% من دعاوى النفقة التي ترفع أمام المحاكم، ولكن النفقة مقصود منها لي الذراع.
أيوة صحيح.
مقصود منها حقيقة الضغط. تحريك المياه الراكدة، الضغط. فبالتالي لما نفهم إحنا قول الله سبحانه وتعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نكون قد حددنا طبيعة العلاقة الزوجية بشكل واضح. والله سبحانه وتعالى عندما تكلم في سورة البقرة عن قضية الطلاق أمر أن نتعامل بالفضل ولا نتعامل بالحق، لأن الحياة الزوجية مقدسة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالميثاق الغليظ، فبالتالي لا تقبل الخصومة ولا تقبل المشاحنة. خلينا نكون صريحين، يا إحنا بنعيش مع بعض كويسين وبإحسان،
يا
أما نعيش بمعروف أو نفترق بإحسان.
طيب سابقا يا دكتور، مثلا كان الزوج يريد أن يلي ذراع زوجته وهي تريد الطلاق، لكن هو لا يريد الطلاق وتظل معلقة ويدفع لها النفقة، المال يعني لا قيمة له عند بعض الأزواج مثلا، في هذا الجانب هل عالجتم هذه القضية؟
الموضوع عندنا قضية التعليق انتهى.
انتهى.
وقد عالجناه معالجة حقيقة يعني واضحة جدا.
كيف؟
وفعالة.
كيف؟
بالتحكيم الشرعي.
يعني
الزوجة إذا ادعت أن زوجها أضر بها، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، ترفع دعواها إلى القضاء الشرعي. خليك معي ركز. ترفع دعواها إلى القضاء الشرعي. الآن إذا أثبتت دعواها والقاضي عجز عن الإصلاح بينهما، يفرق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى. إذا لم تثبت دعواها وكانت مدخولة، يحق لها أن تعيد الدعوى مرة ثانية بعد 6 أشهر. وليس شرطا أن تكون هذه الدعوى بوقائع جديدة، إن والله ذهبت صاغرة وكذا، لا. تقول أنا لا أطيق الحياة معه. الآن بتم التحكيم الشرعي، حكم من أهله وحكما من أهلها، بفهموا أسباب النزاع والشقاق، بقدر الموضوع، وليس شرطا أن يكون الخلف من قبل الزوجة حتى ولو ادعت الزوجة. وهناك حالات لجأوا إلى التحكيم الشرعي وكان الخلف من قبل الزوجة وليس من قبل الزوج، وحملها الحكمان حوالي 90% من الإساءة. فبالتالي القضية واضحة جدا، نحن لا نجبر زوجة على العيش مع زوجها بالإكراه، إذا كان هناك أسباب حقيقية لعدم رضاها بهذه الحياة الزوجية.
وبهذه الأدلة دكتور استطعتم أن تحلوا مشكلة أن الزوج يبقي زوجته معلقة انتقاما منها ويدفع لها النفقة
حتى القضية ليست قاصرة على الزوجة. الزوج من حقه أن يتقدم بدعوى تفريق للنزاع والشقاق. إحنا خلينا نكون واضحين, إحنا شغلنا الميداني بقول أخ أحمد أنه في أزواج مغلوبين على أمرهم, مغلوبين على أمرهم. في عندنا تنمر من قبل الزوجة على زوجها, في زوجات مستأسدات ذكوريات.
هذا ماذا يفعل الزوج؟
يأتي يتقدم للمحكمة الشرعية بدعوى تفريق, فإذا ثبت بأن الإساءة من قبل الزوج يطلق القاضي ويعفى
من كل الحقوق
الزوجية.
وهذا أيضا هذا شق آخر. هناك كما ذكرت زوجات معنفات للأزواج, وهذا موجود في مجتمعنا بشكل
موجود بشكل واقعي.
وطبعا الزوج يعمل حساب أنه في تأخر في التزامات مالية هو لا يستطيع أداءها. الآن فعلتم أنه الزوج يشتكي ونزاع الشقق ويأخذ حقه دون أن
إحنا لا نتجنى على أحد في هناك. أنا قلت بداية القاعدة الزوجة الفلسطينية صابرة محتسبة ما شاء الله عليها, لكن لكل قاعدة إن شاء الله
في كل المجتمع.
فإحنا الآن ميدانيين يعني نعلم في هذا الموضوع أكثر من غيرنا, وأتتنا حالات على القضاء الشرعي من ناس مثقفين وما شاء الله عليهم لكنهم مغلوبين على أمرهم مع زوجاتهم. هل يبقى الأمر على ما هو عليه وتتأثر الأسرة ويتأثر الأطفال وكذا إلى آخره؟
إذا حكم للزوج لا يلتزم بأي ملتزمات مادية متأخر وكذا.
لا يلتزم لأنه في الآن تحكيم, في تحكيم الآن في تحكيم.
تمام. نعم. طيب في أي شيء حابب تضيفه في هذه الجزئية دكتور؟
أنا بقول إنه القضاء الشرعي يعني إن شاء الله قريب يعني جدا جدا من موضوع العدالة, يحرص حرصا شديدا على استقرار الأسرة الفلسطينية. استقرار الأسرة الفلسطينية تكون اللي هو يعني عيش بمعروف أو تسريح بإحسان تحت قاعدة لا ظالم ولا مظلوم ولا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم.
طيب أريد أن أنتقل إلى محور ثالث دكتور في نقاشنا معك. قضية الحضانة وقضية النزاع بين الزوج وطليقته على الأبناء. هناك قانون معمول به, وللأسف هناك من يعترض, كل شخص يريد أن يأخذ القانون إلى صالحه, وربما سجلت حالات يعني آخرها مثلا الطفلة التي
قتلت
قتلت على يد والدها, والبعض اتهم القضاء أنه يا جماعة الخير هذه الحادثة تدعو القضاء الشرعي ورئيسه وسماحتكم وكل أركان القضاء إلى دراسة موضوع الحضانة, لأنه الأم ستكون أفضل مليون مرة من زوجة الأب, وهناك حالات كانت عند الأم وتدخلت الشرطة والأب سفر وإلى غير ذلك. إلى أين وصل هذا الملف الشائك يا دكتور؟
شوف أنت بدك تتحملني شوي في قضية الحضانة وما يتفرع عنها من مشاهدة واستضافة واستزارة. الآن احنا عندنا في الحضانة ثلاث أطراف, الحاضن, طالب الحضانة, المحضون اللي هو الطفل.
صحيح.
إذا تعارضت هذه الحقوق نقدم حق المحضون على الحقين الآخرين باعتبار باعتبار إنه حق المحضون من حق الله لأنه هو الطرف الضعيف. إحنا الآن بنوصي الآباء والأمهات إذا كان بينهما خلاف أن يكون خلاف إيجابي ليس على حساب مصلحة الأطفال.
جميل.
أن نتعامل بالواقع. حتى الطلاق, الطلاق ممكن يكون حل, وهذا الطلاق نتعامل معه بواقعية ولا نتعامل معه بخصومة. اليوم الولد عندك بكرة عند أبوه, إيش أنت بتعملي في الأولاد وبتشتغلي بالخصومة ضد الأب هو سيعاملك بالمثل في المستقبل.
صحيح.
وبالتالي يعني عندنا
يعني الأطراف تعاند بعضها مستغلة الأطفال. نعم. هذا جزء نعم من الواقع.
نعم
للأسف.
نعم. عندنا القانون هو الضابط. قانون هو الضابط.
ما القانون؟
قانون الأحوال الشخصية العثماني وقانون حقوق العائلة سنة 1954.
ماذا يقول؟
ماذا يقول؟ الآن احنا عندنا فترة حضانة النساء تقسم إلى قسمين, فترة وجوبية وفترة جوازية. بمعنى إن الأم النسبية أحق بحضانة أطفالها بالنسبة للذكر منذ اليوم الأول من ولادته إلى 7 سنين. هذه فترة وجوبية إذا كانت أهلا للحضانة.
تمام.
أكون واضح.
في عندنا فترة جوازية.
يعني هنا إذا طالب الأب أنه يأتي بالابن إله مثلا، لا يبقى مع أمه.
صحيح. ماشي. في عندنا فترة جوازية وهي سلطة تقديرية للقاضي من 7 إلى 9 في حق الذكر، إذا كان مصلحة الصغير بالتمديد بحضانة أمه يمدد إذا كان لا يستغني عن حضانة النساء، فترة تقديرية. وفي بالنسبة للأنثى من اليوم الأول 9 سنوات وجوبي، الجوازي من 9 إلى 11. حقيقة صار تغيير في القانون لصالح النساء الأرامل، إذا حبست المرأة الأرملة نفسها عن الزواج وبقيت على تربية أولادها تمدد لها الحضانة مفتوحة مع مراعاة حق الولي في المشاهدة والاستضافة والولاية.
حتى الولي الجد أو الجدة.
الجد طبعا هو الزوج.
الزوج توفى.
الولي العاصب. الجد، الأخ الشقيق، الأخ الأب، الأخ الأم، العم كذلك إلى آخره. في هناك منادى أخي بمساواة المطلقة مع الأرملة بموضوع اتحاد العلة، يعني هذه حبست نفسها وهذه حبست نفسها، لكن الفارق بين الاثنتين
انه هذه زوجها موجود وقد يطالب.
فتح الله عليك. انه هذه زوجها موجود واحنا لا نستطيع انه احنا نبعض قضية المشاهد للحضانة، يعني ما يطلبه المشاهد نديها أرملة حضانة زي ما بدها والمطلق.
طيب يا دكتور، انت مطلع على كثير من القضايا وكل القضايا تصل الى مكتبك في هذا الجانب تحديدا، وخصوصا في موضوع الأب الذي يطلب حضانة البنت لما تصل 11 سنة، الآن قانون بيتيح له أنه البنت تذهب إلى والدها. طبعا والدها ممكن يكون متزوج، يعني في زوجة أب، وأنت تعرف في مجتمعاتنا العربية سطوة زوجة الأب والتفرقة بين الأبناء. الأب لن معروف أنه الأب لن يتحمل مسؤولية الأبناء، لأنه الأب بطبيعة الأعمال والأعباء والوظائف يعني على عكس الأم التي ترعى، ويعني هناك قلب الأم دائما أمك ثم أمك ثم أمك. القضية الثالثة أنه الطفلة نفسها إذا ما خيرتها هي يكون لها رأي، أين يذهب رأي هذه الطفلة إذا ما التقيت بها أنت أو أي قاضي؟
شو تعليق؟ خلينا إحنا
في هذه الجزئية
خلينا نرتب الموضوع. الآن هذه الطفلة أو هذا الطفل موجود عند أمه، عند أمي، خلينا احنا نرتب، موجودة عند أمي، تجاوز سن الحضانة
11 سنة،
تجاوز سن الحضانة، أجل ولي العاصب سواء كان أبا جدا أخا شقيقا لكي يطلب هذا الطفل أو الطفل لحضانته. احنا الآن قضاء صعب جدا نشتغل بشغل مزاجي، كل إنسان نعطيه
القضاء بيحكم أنه يذهب،
في قانون بيحكم أنه يذهب بشروط. الشرط الأول إذا كان طالب الحضانة أهلا لها، أهل مش مطعون في أمانته ولا مطعون في استقامته. والله إذا كان غير أمين وغير مأمون وغير سوي، في عنده مشاكل، تقوم المدعى عليها اللي هي الأم بدفوع موضوعية بالتشكيك في حضانته ويفصل القضاء في دعاوى بقي الأولاد عند أمهم. بقي الأولاد عند أمهم.
طب أنتوا كقضاء
أجاوب على الجزئية الثانية. قضية الدرة متزوج بزوجة أخرى.
تمام.
هذا التكييف اسمه بيت المبغضين. الدرة من الضرار. مستحيل الدرة تعامل بنت ضرتها كما تعامل أبنائها. فإذا ثبت أنه سينقلها إلى بيت ضرار وسينقلها إلى بيت المبغضين ترد الدعوة، لأنه مكنه من الحضانة على الإطلاق،
تبقى الفتاة عند أمه.
أيوة. إذا ثبت أنه في احتمالية وشبهت إذا لها عندما تنقل إليه، نقوم بتحويلها إلى شبكة حماية الطفولة. في هناك شبكة حماية الطفولة وهي قضية متقدمة، بس الناس ما بتعرفش، الناس تجهل. مش معنى الناس تجهل انه في مش موجود، لا، في غزة كل شيء موجود. في شبكة حماية الطفولة هذه موجودة ومكونة من كل الجهات المختصة، من القضاء الشرعي، من وزارة الشؤون الاجتماعية، من الشرطة، من بيت الامان، من الى اخره. الآن إذا فيه، والله قالت المدعية أنه هذا اعتدى عليها وأنه سيعتدي عليها، اعتدى أو سيعتدي، قم بتحويل الحالة إلى حماية، اللي هو شبكة حماية الطفولة، وتقوم بدراسة الحالة ورفع توصيات بالنسبة لنا ملزمة.
تمام ممتاز.
ونعمل بها. واليوم أنا محول حالة إلى الأخت منى العجلة مدير عام دائرة الطفولة الأمومة والطفولة لكي تقوم بالتحقيق في هذا الموضوع وتوفينا بتقرير مفصل. وإذا ثبت بأن الولي يعامل الطفلة معاملة قاسية تسحب منه بقوة القانون ولو كان معها حكم قطعي بالحضانة.
تمام. طيب دكتور، الآن الفتاة عندما تصل سن 11 عاما هي يعني بتبدأ تدرك، هي ليست جاهلة، تبدأ تدرك من يعاملها أفضل، الضغوطات التي تتعرض لها، هل يؤخذ رأيها، هل يسمع لها ويعطى هامش لرغبة هذه الطفلة اللي هي مش صغيرة 11 سنة؟
أنا عشان أكون صريح معك تماما، نبين ما لنا وما علينا ونكون صريحين مع الجمهور، قانون الأحوال الشخصية في الحضانة فيه نقص
ممتاز
وفيه عوار، عشان هيك احنا الآن اقترحنا على المجلس التشريعي أن يتم رفع سن الحضانة كما هو معمول بالقانون الأردني.
الأردن وفي الضفة أيضا مددوا أظن،
لا لا لا، لا في الضفة لا، في الضفة المعمول في قانون الأردن سنة 76.
طيب. في قانون معاصر في الأردن صدر حديثا عن مجلس النواب الأردني 2010. احنا درسنا الماجستير في الجامعة الأردنية، تتلمذنا على أيدي مشايخ ودكاترة ما شاء الله يفقهون الفقه الإسلامي، في فرق بين العلم والفهم. هم علماء وفاهمين. فسن الحضانة عندهم للأم النسبية 15 سنة، ولغير الأم 10 سنوات. عند الأم بعد 15 سنوات نيجي بنقول للبنت تعالي، للولد تعال إذا كان عندهم رشد. بدك أمك ولا بدك أبوك؟ إذا والله أو ينفصل عن الاثنين، يمكن بدوش الاثنين. فإذا اختار أحدهما يلزم.
طب هل هذا متى من الممكن تطبيقه؟
والله إحنا طرحينه. القضية مش قضية المرحومة أمل الله يرحمها، لا، قضية إنه إحنا طرحينه من فترة طويلة جدا.
طب بدي أسألك سؤال، ممكن الدكتور يدخل إلى عمق ظروفنا في كمجتمع فلسطيني الآن، أنت هل تعتقد من واقع تجربتك إنه الطفل أو الفتاة تكون أقرب إلى الأم التي يعني لم تتزوج، هي همها على أبنائها، وربما أمك ثم أمك له اعتبار، أم على الأب الذي قد يتزوج بزوجة ثانية؟ وأنت تعرف القضايا الموجودة في عند الإخوة في الشرطة في المباحث، ربما أن أستضيفهم واستضفنا الإخوة في دائرة الأسرة هنا أكثر من مرة، وقضايا تعذيب وإهانة وتفرقة بين الأبناء من الزوجة الأولى، والأب هو غائب وعمل وظروف صعبة في مجتمعنا. الواقع يقول إنه الابن أقرب لوالدته، الابن أقرب للأم من الأب، صحيح ولا لا؟
القضية مش قضية أقرب، قضية مصلحة.
أنا المصلحة هكذا تقول،
مصلحة المحضون. زي ما في آباء عندهم قسوة،
السواد الأعظم
عندهم قسوة، في أمهات كذلك.
بس السواد الأعظم،
إحنا مع رفع سن الحضانة. رفع سن الحضانة مؤيدات الرفع قضية المصلحة.
طب الآن المجلس التشريعي موجود،
أنا أشوف في عندي يعني تكييف شرعي ودليل.
نعم.
إنه في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأة طلقها زوجها، قالت له يا رسول الله إن ابني هذا كان ثدي له اللي هو حواء، بطني له حواء، وثدي له سقاء، وطلقني أبوه ويريد أن ينتزعه مني. إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت أحق منه ما لم تنكحي. حق منه ما لم تنكحي. الآن أنا مع رفع سن الحضانة ل 15، ونادي بذلك عبر منبركم.
أنت الآن يا دكتور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة الشرعية العليا، والمجلس التشريعي المنتخب موجود، واللجان القانونية التي تضم رجال قانون موجودين، واتخذتم قرارات في قوانين أخرى، ما الذي يؤخر ويمنع الآن؟
والله القضية ليست محل اتفاق بين الكل. ليست محل اتفاق، قضية تحتاج إلى دراسة، ولكن الدراسة طالت، وأنا أقول آن الأوان لرفع سن الحضانة. 15 سنة للأم و10 سنوات لغير الأم، بعد انتهاء فترة الحضانة 15 سنة يخير الطفل سواء كان ذكر أو أنثى؟
متى تتوقع أن ينتهي هذا الخلاف؟ لماذا من أجل هذا الخلاف هناك عذابات خلف الجدران يا دكتور؟
سينتهي قريبا إن شاء الله.
سينتهي قريبا.
شوف لو كان القرار عندنا لأن المجلس الأعلى.
والله
لم تعين منه.
أنا أقول أمامك سمحت الدكتور وأقول أمام كل الإخوة المستمعين وسينشر هذا الكلام إنه هذا التأخير الذي أقريت به الآن كرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعلى الهواء مباشرة
صحيح.
وراءه آهات ووراءه ظلم ووراءه يعني الكثير من الظلم الذي لا يرضاه الله ولا نرضاه نحن وقضية آمال واحدة من هذه صحيح. القضايا يمكن ظهرت إلى علل إنه البنت ماتت هناك أطفال يعذبوا وهذا موجود عند موثق عند الإخوة في المباحث وفي الشرطة الفلسطينية للأسف
إحنا الشديد. رفعنا توصيات للمجلس التشريعي وطبعا نضغط معنا مؤسسات المجتمع المدني وإن شاء الله رب العالمين يوم الثلاثة بدي يكون فرشة عمل في هذا الموضوع الساعة واحدة ندعو لحضور الناس المعنيين في اللي هو مطعم جراند أظن اللي جنب سفير الحب أنا بعملش دعاية لحد ولكن هذا هو
المكان العنوان نعم. جيد هذا الموضوع مهم ومهم جدا طيب دكتور يعني إحنا بدأنا البرنامج متأخرين لكن سأعطي مساحة لك إذا كان هناك أي شيء تود أن تختم به ونحن متواصلين دائما معك يعني في مساحات مختلفة حتى يبقى القضاء الشرعي يعني على تواصل مباشر مع جمهورنا من خلال هذا الأثير الذي يجمعنا جميعا
اللهم صل على سيدنا محمد تحقيق العدالة الناجزة والاهتمام بالسلطة القضائية عامل مهم من عوامل النصر وعامل مهم من عوامل التمكين والاستخلاف في هذه الأرض نحن نعيش وضع استثنائي على صعيد القضية الفلسطينية ما بدي أخش في السياسة الآن المقاومة التي تدير شأنها في قطاع غزة ليست مهمتها مقارعة الاحتلال وحسب وإنما مهمتها أيضا الاهتمام بالوضع الداخلي
أكيد البنية الأساسية
والاهتمام بالبنية الأساسية للإنسان وتوفير كل احتياجاته ما أمكن قضية الزواج قضية الطلاق قضية الحضانة الأمور كلها التي تخص الإنسان الفلسطيني لابد أن تكون مجال بحث على الطاولة وبالتالي نحن نطالب حقيقة وضع استراتيجية واضحة جدا لمعالجة كل القضايا العالقة التي تهم النواحي الاجتماعية
حياتية
زي ما تفضلت في الحضانة في الزواج في الطلاق في الميراث في كل شيء إذا كان بمقدورنا أن نساعد وأن نقدم الحلول وقصرنا فنحن آثمون أمام الله عز وجل لابد أن نرفع حقيقة الإصر والمعاناة عن أبناء شعبنا ما المانع أن نستعجل في إقرار القوانين ما المانع أن نجتهد في رفع الظلم استطعنا والقضية بأيدينا وبالتالي لابد أن يكون هناك توجه واضح جدا باللي هو سد العوار وسد الفراغ في القوانين الفلسطينية ولا بد حقيقة أن نرسخ استقلال السلطة القضائية أكثر بما تخدم المجتمع الفلسطيني حقيقة هناك في تباطؤ في الدعاوى القضائية عندنا وعند القضاء النظامي وهذا يوقع الناس في حرج شديد لابد أن نعالج هذا الأمر بزيادة أعداد القضاء بالاهتمام بتوفير الأمور اللوجستية
هذا
للمحاكم الشرعية والنظامية حتى حقيقة نوفر يعني العدالة الناجزة ونوفر منظومة العدالة التي لابد أن يشعر بها الجميع بدون استثناء
شكرا جزيلا لك سماحة الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية على تواجدك معنا وأشكرك على هذه الملفات المهمة والخطيرة التي تحدثت بها وبجرأة وبشفافية وبمهنية وبأمانة ومسؤولية ونتمنى أن تجد آذانا صاغية ونتمنى أيضا أنتم أن يعني تدفعوا من موقعكم باتجاه إحقاق الحق والعدالة داخل مجتمعنا الفلسطيني مستمعينا الكرام شكرا للزملاء بلال الحطوم الزميل أحمد أبو سعد وهذه تحياتي مقدم ساعة حوار إلى اللقاء
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.